هل هذا الرجل قد أعد نفسه للعمل؟
ولكن العمل لا يساوي العشرة، يساوي خمسة ريالات. فأعطاه خمسة فقال إما أن تعطي عشرة وإما لا.
هو قال إني بعشرة ولكن يقول
لم يتقاوله على العمل.
نعم.
بعد انتهاء العمل.
لكن لما أعطاه خمسة ماذا قال له؟
قال له إما أن تعطي عشرة وإما لا أريد شيء.
خلاص هذا نقول العقد فاسد ما دام لم يعين أجرة، لأن من شرط صحة الإجارة أن يكون عوض معلوم. هذا الشرط فاسد، أقصد الأجرة فاسدة، فيرجع إلى أجرة المثل. إذا يذهب ويقدر أجرته ثم يتصدق بها عنه، وإذا جاء يوم من الدهر قال له إما أن تأخذها وإلا إما أن تأخذها الآن وإلا فلك أجر. نعم.
صنع من الثلاثة الذين عووا إلى البار.
الذين
عووا إلى البار.
نعم.
أحد يقول لا أرد قبلهما مالا.
نعم. ولا أهلا.
ولا أهلا. نعم. في بعض الروايات الشيخ أن أولادهم يتضارون عند
قبل. نعم.
هل فعل هذا يقال مشروع للإنسان مثلا؟
هذا نعم، هذا لا يلام عليه لأنه فعله متأولا. فعله متأول، وإلا فالواجب أن يسد جوعة أبنائه أولاده، لأن ذلك لا يضر والديه، لكنه فعله متأولا. أن هذا من كمال البر أن يصبر على تأذي أولاده، تأذي أهله وماله ليقدم والديه.
الشيخ حسن الله، أيهما أفضل من خاف الله اتباعا أو ما يعني كذا؟
الأول أكمل، الأول أكمل حالا، والثاني قد يكون أكمل مآلا، لأن الذي خاف بعد العقوبة يكون خوفه أشد وقعا على القلب وأخشى لله. أما الذي خاف من أول فهذا لا شك أنه أحسن حالا. نعم.
شخص يسكت أعماله الصالحة عندما جلس
يذكره تشجيعا، لا بأس، لا بأس إذا أمن نفسه من الرياء. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويحسن الصلاة ويقول إنما فعلت ذلك ليش لتعتموا بي.
بالنسبة للتوسل بالأعمال الصالحة هل يعد من الأفضل؟
إيش؟
هل يعد فاضلا أو
ما هي؟
التوسل بالعمل الصالح.
نعم.
المشروع.
مشروع نعم. لكن هو قد يكون أفضل وقد يكون أفضل. حسب حال الإنسان. قد يكون توصل الإنسان إلى الله بأسمائه وصفاته أبلغ. وقد يكون الأمر بالعكس. فالأول سؤاله سؤال مستغن لكنه مثنى على الله عز وجل. والثاني سؤاله سؤال مفتقر. يعني بمعنى أنه يرجو الثواب على هذا العمل، ومن جملته أن نحصل له مقصود.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه وفعل ما يحبه والعبودية والطاعة هو من جنس فعل ذلك، رجاء لرحمة الله وخوفا من عذابه. وسؤال الله بأسمائه وصفاته كقوله
رحمه الله ومن جنس فعل ذلك رجاء لرحمة الله وخوف من عذابه، إشارة إلى أن الإنسان إذا تعبد لله تعالى لهذا القصد فإنه مثاب ومحمود. وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون
فضلا
من الله ورضوانا. ولقد ظل من الصوفية الذين قالوا تمام العبادة أن تعبد الله لله، يعني لا تريد إلا الله عز وجل. فيقال سبحان الله، لو قلنا بهذا لكان جميع ما يذكر من الآيات من ثواب الله عز وجل عبثا لا فائدة لنا. فالإنسان يرجو ثواب الله، يرجو الجنة، ومن نعيم الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل والرضا ورضا الله عز وجل عن العابد.
وسؤال الله بأسمائه وصفاته كقوله أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، وبأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك، ونحو ذلك يكون من باب التسبب، فإن كونه المحمود المنان يقتضي منته على عباده و
منه بدون تاء. أشار إليها؟
لا ما أشار إليها،
جعلها نصف سب.
يقتضي منه على عباده وإحسانه الذي يحمده عليه، وكونه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يقتضي توحده في صمديته، فيكون هو السيد المقصود الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم، المستغني عما سواه، وكل ما سواه مفتقرون إليه لا غنى بهم عنه. وهذا سبب لقضاء المطلوبات، وقد يتضمن معنى ذلك الإقسام عليه بأسمائه، وقد يتضمن معنى ذلك الإقسام عليه بأسمائه وصفاته. وأما قوله في حديث أبي سعيد أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف، لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب، فإن حق السائلين عليه سبحانه أن يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثيبهم، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته، فهو من باب التوسل به والتوجه به والتسبب به. ولو قدر
هذا أيضا من قول العامة، إذا أراد إذا دعا قال بحق لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، لا يريدون إن لا إله إلا الله لا حق، لكن يريدون بحق ثواب لا إله إلا الله، وثواب لا إله إلا الله من فعل الله عز وجل، فيكون دعوا أو فيكون توسلوا بفعل الله سبحانه وتعالى.
ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته، لأن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله، فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والاستعاذة لا تصح بمخلوق.
إعادة الفعل هنا أعود أحسن من عدم الإعادة، ونحن نسمع كثيرا من الذين يقنطون بهذا الدعاء يقولون أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، والعامي لا يعرف معنى بك منك، لكن إذا قال أعوذ بك منك فيستعيذ بالله من الله عز وجل، لأنه لا مفر منه
إلا إليه.
والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه. والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وذلك مما استدلوا
به. هذا ليس على إطلاقه، يعني جاءت الأحاديث الصحيحة بالاستعاذة بغير المخلوق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن وجد ما عالم فليعوذ به، وقال يعوذ عائذ بهذا البيت يعني مكة، وغير ذلك. فالاستعاذة كالاستعانة، والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه
جائزة.
جائزة. والاستعادة به فيما يقدر عليه جائزة أيضا. فتقول مثلا أعوذ بك من فلان، إذا كان المستعاذ به قادرا على من.
وذلك مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قالوا والاستعاذة لا تكون بمخلوق، فأورد بعض الناس لفظ المعافاة، فقال جمهور أهل السنة المعافاة من الأفعال، وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون إن أفعال الله قائمة به، وإن الخالق ليس هو المخلوق. وعلى هذا جمهور أصحاب أحمد والشافعي ومالك، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وقول عامة أهل الحديث والصوفية وقول عامة أهل الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام والفلسفة. وبهذا يحصل الجواب عما أوردته المعتزلة.
سياق المؤلف رحمه الله لأقوال هؤلاء دليل على أن الحق مقبول من أي إنسان، كالصوفية وأهل الكلام والفلسفة، إذا أتوا بكلام صحيح وجب قبوله، وهذا هو طريق القرآن والسنة. ففي القرآن قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فقال الله تعالى قل إن الله لا أمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا آباءنا عليها، وجدنا عليها آباءنا، لأن هذا الكلام
صحيح.
إيش
صحيح؟
حق، فلا يمكن رد. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بعد أن حدثه الشيطان بأنه إذا قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله ولا حافظ ولا يقربه الشيطان حتى أصبح، قال له النبي لأبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. وقال عليه الصلاة والسلام لليهودي الذي قال إنا نجد يعني في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقوله. فالمهم يا أخواني، إذا وجدت طائفة مذمومة من حيث الأصل وعلى ضلالة من حيث الأصل وجاءت بحق، فما الواجب؟
قبوله.
قبوله. وإذا وجدت طائفة على العكس من ذلك، سنية سلفية، وقالت قولا خطأ،
وجب رده.
فالواجب.
وبهذا يحصل الجواب عما أوردته المعتزلة ونحوهم من الجهمية نقضا، فإن أهل الإثبات من أهل الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق، فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، واتصف به ذلك المحل لا غيره. فإذا خلق الله لما
بها شندك يا سامع، يعني يجوز تؤول على أن به عود على الحكم، عاد حكمها على ذلك المحل واتصف به، أي اتصف المحل به أي بذلك الحكم. وإلا فإن الأصل أن يقول فإن الصفة ثم يكون الكلام واتصفت به، واتصف بها ذلك المحل.
فإذا خلق الله لمحل علما أو
غلط لمحل
غلط لمحل
لمحل المحل وقت الحلول.
فإذا خلق الله لمحل علما أو قدرة أو حركة أو نحو ذلك، كان هو العالم به، القادر به، المتحرك به، ولم يجز أن يقال إن الرب المتحرك بتلك الحركة إن الرب المتحرك
كما قلت متحرك
إن الرب المتحرك بتلك الحركة ولا هو العالم القادر بالعلم والقدرة ولا هو العالم القادر بالعلم والقدرة المخلوقين بل بما قام به من العلم والقدرة. قالوا فلو كان قد خلق كلاما في غيره كالشجرة التي نادى منها موسى لكانت الشجرة هي المتصفة بذلك الكلام فتكون الشجرة هي القائلة لموسى إنني أنا الله. ولكان ما يخلقه الله من إنطاق الجلود والأيدي وتسبيح الحصى وتأويب الجبال وغير ذلك كلاما له كالقرآن والتوراة والإنجيل بل كان كل كلام في الوجود كلامه لأنه خالق كل شيء وهذا قد التزمه مثل صاحب الخصوص وأمثاله من هؤلاء الجهمية الحلولية الاتحادية. فأوردت المعتزلة صفات الأفعال كالعدل والإحسان فإنه
من هذا قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. لأنهم يعني قالوا إن القرآن كلام الله مخلوق في الشجرة لازم من هذا أن كل كلام يسمع فهو كلام الله وهذا لازم ولا بد منه ولا يمكن أن يحيدوا عنه إذ لا فرق. وكما سمعتم قول منشدهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. فقول من القيس كيف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي هو كلام الله على هؤلاء على قول هؤلاء. نعم.
فأوردت المعتزلة صفات الأفعال كالعدل والإحسان فإنه يقال إنه عادل محسن بعدل خلقه في غيره وإحسان خلقه في غيره. فأشكل ذلك على من يقول ليس لله فعل قائم به بل فعله هو المفعول المنفصل عنه وليس خلقه إلا مخلوقا. وأما من طرد القاعدة وقال أيضا إن الأفعال قائمة به ولكن المفعولات المخلوقة هي المنفصلة عنه وفرق بين الخلق والمخلوق فاطرد دليله واستقام.
وهذا هو مذهب من؟
أهل السنة.
مذهب من يا أخوان؟
أهل السنة.
أين مذهب السلف وأئمة المسلمين أن الفعل غير مفعول حتى في الإنسان في فعل الإنسان. إذا كتبت فهل كتابتك هي المكتوب؟
لا
كتابة فعلك وحركتك والمكتوب مفعولك. فكذلك الرب عز وجل خلقه غير مخلوق ولهذا يصح أن تضيف الشر إلى المخلوق ولا تضيفه إلى الخلق. ففي الحديث الصحيح أعوذ بك من شر ما قضيت وفي الصحيح أيضا والشر ليس إليك لأن الحديث الأول من شر ما قضيت ليس المعنى من شر قضائك ولكن المعنى من شر الذي قضيته أي من شر المقضي. فيجب أن نفرق بين الفعل والمفعول. نعم.
والمقصود هنا أن استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بعفوه ومعافاته من عقوبته مع أنه لا يستعاذ بمخلوق كسؤال الله بإجابته وإثابته وإن كان لا يسأل بمخلوق. ومن قال من العلماء لا يسأل إلا به لا ينافي السؤال بصفاته كما أن الحلف لا يشرع إلا بالله كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي لفظ للترمذي: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال الترمذي: حديث حسن. ومع هذا
انتبه لقوله: لا ينافس السؤال بإيش؟ بصفاته. ولم يقل لا ينافس السؤال بصفاته، لأن سؤال الصفات شرك. لو أن الإنسان سأل الصفة لكان مشركا، حيث اعتقد أن الصفة شيء قائم بنفسه يجيب وينفع ويضر، وهذا هو الشرك. ففرق بين أن يسأل الله بصفاته وأن تسأل صفاته. وقد حكى الشيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على أن سؤال الصفة شرك، وصدق رحمه الله. الصفة ليست قائما بنفسها، تنفع وتضر. وأما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فهذا توسل إلى الله بالرحمة، يعني من أجل أنك راحم أستغيث برحمتك. وليس المعنى أن الرحمة هي التي يستغاث بها، ولكن هذا من باب إيش؟ من باب التوسل. حتى الآن الداعي يقول برحمتك أستغيث، هل يشعر حينئذ بأن الرحمة تغيثه؟
لا.
أو بأن الراحم؟ بأن الراحم لا شك. نعم. انتهى؟ لا ما جاء.
وفي لفظ للترمذي: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي: حديث حسن. ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله، لأن لفظ الغير قد يراد به المباين المنفصل. ولهذا
قد يرى أن ضعفها ليس بشديد وأنها يتابعها الاستشهاد ولا يحضره مثل الكلام عليها، وهو يحضره الكلام عليها في موضع آخر. لا لا، الكلام نوعان، أما عند العامة لا تحدد بالضعيف أبدا إلا إذا بينت ذلك بالصيغة، قلت يروى أو يذكر. نعم. ايش اما لعمرك جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، وليس هذا هو القسم. القسم ان ياتي بحرف من حروف القسم. اما عمرك عمر ابيك فهذا لا يعد من الاقسام بغير الله. نعم. اي ولو كان بالله. نعم. لو
اختلف طرق الاستدلال على مسألة الماء،
طرق ايش؟
الاستدلال.
طرق
الاستدلال على مسألة الماء.
نعم.
نتيجة واحدة، هل يقال ان هذا القول صحيح؟ يعني لو استدل مستدل على مسألة دليل لكن الاستدلال خاطئ.
ما فهمت. الاحكام تثبت بدليل واحد، فإذا تعددت الأدلة صار هذا أقوى. ايش؟
مس المصحف او
نعم.
القران.
نعم.
بعضهم يستدل بقوله تبارك وتعالى: لا مس الا المطهرون.
نعم.
يعني النتيجه واحده انه لا يمس المصحف، لكن هل يقال ان هذا القول صحيح؟ من قال
لا ما يصح، لا يجوز ان نستدل بالقران على ما لا يدل عليه، حتى وان كان الحكم واضحا. فالضمير في لا مسه يعود على الكتاب المكنون. وأيضا يقول إلا المطهرون ولم يقل إلا المطهرون. فلا يجوز أن نحمل القرآن على شيء لا يدل عليه. نعم سليم. الأحسن أن لا يقولها، وإلا هي من العمل الصالح، من العمل الصالح يجوز، لكن قد يفهم المخاطب أن الشهادة يعني شيء قائم بنفسه، لكن لو توسل بها فلا بأس، مثل ربنا إنا آمنا فاغفر لنا. نعم المهم لا بأس به، ما فيها ما. نعم ايش
صفات الذليل مثل بغضب الله،
ايش
الحل بصفات الذليل مثل بغضب الله؟
وش تقول لماذا تقول إيه؟ قل
يجوز او لا الحل،
قلها هات الصيغه
بغضب الله.
بغضب الله ان يغضب الله عليك ولا وشلون؟ يعني ما تلقى ما تحلب الا صفات الغضب، بس صفات الرضا أولى إذا أردت أن تحلم بالصفات. ثم أيضا صفات القوة والقدرة والسلطان أولى. نعم يعني لاحظ أن هناك شيء عام وشيء خاص، يعني مثلا الله خالق كل شيء، إذا قلت يا خالق كل شيء هذا صفة مدح، لكن تقول الله خالق الكلاب مثلا أو الخنازير هذا ما يمكن تقوله إلا في مقابلة مجادلة، يقول مثل الخنازير ليس من خلق الله لأنها خبيثة والكلاب. فيجب التنزه في تنزيه الله عن مثل هذه الأساليب التي قد توهم نقصا، مع أنك تقول الله خالق كل شيء وهو يخلق كل شيء، أليس كذلك؟ انتبهوا لهذه القاعدة هذه، فإنها يعني من أفضل ما يكون.
قد يراد به المباين المنفصل، ولهذا لم يطلق السلف وسائر الأئمة على القرآن وسائر صفات الله أنها غيره، ولم يطلقوا عليه أنها ليست غيره، لأن لفظ الغير فيه إجمال. قد يراد به المباين المنفصل فلا يكون صفة الموصوف أو فلا يكون صفة الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ الغير.
فلا تكون صفة الموصوف.
فلا تكون صفة الموصوف أو صفة الموصوف أو بعضه داخلا في
لفظ أو بعضه.
فلا تكون صفة الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ الغير، وقد يراد به ما يمكن تصوره دون تصور ما هو غير له فيكون غيرا بهذا الاصطلاح. ولهذا
صفة الله تعالى بهذا المعنى الأخير تكون غيره أو لا؟ إذا قلنا أن الغير ما يمكن تصوره بدون الغير الآخر يمكن تكون غيره، القدرة غير القادر، والعلم غير العالم. فالغير إذن نقول مثلا المخلوقات غير الخالق، هذا مباين منفصل، فالمغاير التامة. الصفة غير الموصوف يعني أنها تخالف الموصوف في حقيقتها ولكنها صفة الله، فلا يجوز إطلاق أن صفات الله غيره ولا أنها ليست غيره، لأن فيه إجمال. وقد يراد أعد الجملة هذه، وقد يراد
وقد يراد به ما يمكن تصوره دون تصور ما هو غير له فيكون غيرا بهذا الاصطلاح.
نعم.
ولهذا تنازع أهل النظر في مسمى الغير، والنزاع في ذلك لفظي، ولكن بسبب ذلك حصلت في مسائل
لفظي، لأنه إذا فصلنا هذا التفصيل اتفقنا على هذا. إذا قلنا إن أريد بالغير الشيء المباين لمغايره فهو إيش؟ غيره لا شك، الخالق غير المخلوق والمفتاح غير القفل. وإذا أردنا بالغير ما يتصور بدون ما هو مغير له، فإن صفات الله ليست غيره، فإن صفات الله غيره بهذا الاعتبار، أن يمكن نتصور العلم والسمع والبصر أنه غير السميع وغير العليم وغير البصير. بسم الله.
ولهذا تنازع أهل النظر في مسمى الغير، والنزاع في ذلك لفظي، ولكن بسبب ذلك حصلت في مسائل الصفات من الشبهات ما لا ينجلي إلا بمعرفة ما وقع في الألفاظ من الاشتراك والإبهامات كما قد بسط في غير هذا الموضع. ولهذا يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل لأن مسمى اسم الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات.
لا تدخل
لأن مسمى اسم الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا تدخل فيه الصفات. ولهذا لا يقال صفات الله زائدة عليه سبحانه، وإن قيل الصفات زائدة على الذات. ولهذا لا يقال صفات الله زائدة عليه سبحانه وإن قيل الصفات زائدة على الذات، لأن المراد أنها هي زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات المجردة، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، فليس اسم الله متناولا لذات مجردة عن الصفات أصلا، ولا يمكن وجود ذلك. ولهذا قال أحمد رحمه الله في مناظرته للجهمية: لا نقول الله وعلمه والله وقدرته والله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. وأما قول الناس أسألك بالله وبالرحم وقراءة من قرأ تساءلون به والأرحام فهو من باب التسبب بها، فإن الرحم توجب الصلة وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما، ليس هو من باب الإقسام ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب، كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم والصلاة عليهم. ومن هذا الباب ما يروى عن عبد الله بن جعفر أنه قال: كنت إذا سألت عليا رضي الله عنه شيئا فلم يعطنيه قلت له بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه فيعطينيه، أو كما قال: فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر، أو من باب قولهم أسألك بحق أنبيائك ونحو ذلك، وليس كذلك، بل جعفر هو أخو علي وعبد الله هو ابنه، وله عليه حق الصلة، فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر، كما في الحديث: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وقوله إن من برهما بعد موتهما الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما.
عندي وصلة رحمك نسيسها. طيب
ولو كان
أشار إلى النسخة هذه رحمك رحمك أشير إليه نسخة.
وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم الخليل ونحوهما أولى من سؤاله بحق جعفر فكان علي إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجابة السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره لكن بين المعنيين فرق فإن السائل بالنبي طالب به متسبب به فإن لم يكن في ذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه ولا كان مما يقسم به لكان باطلا وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم للمقسم به وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار القسم وفي مثل هذا قيل إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به فالأول يشبه ما ذكره الفقهاء في الحنف الذي يقصد به الحظ والمنع والثاني سؤال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه فإن كان ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل حسن السؤال كسؤال الإنسان بالرحم وفي هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة
ومن
هذا
لا أظن صحيح
ومن هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم وأما بمجرد الأنبياء والصالحين ومحبة الله لهم وتعظيمه لهم ورعايته لحقوقهم التي أنعم الله بها فليس فيها ما يوجب حصول مقصود السائل إلا بسبب بين السائل وبينهم إما محبتهم وطاعتهم فيثاب على ذلك وإما دعاؤهم له فيستجيب الله شفاعتهم فيه فالتوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين إما بطاعتهم واتباعهم وإما بدعائهم وشفاعتهم فمجرد دعائه بهم من غير طاعة منه لهم ولا شفاعة منهم له فلا ينفعه وإن عظم جاه أحدهم عند الله تعالى وقد بسطت هذه المسائل في غير هذا الموضع والمقصود هنا أنه إذا كان السلف والأئمة قالوا في سؤاله بالمخلوق ما قد ذكر فكيف بسؤال المخلوق الميت سواء سئل أن يسأل الله أو سئل قضاء الحاجة ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس إما عند قبر الميت وإما مع غيبته وصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حسم المادة وسد الذريعة بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وأن لا يصلي عندها لله ولا يسأل إلا الله وحذر أمته ذلك فكيف إذا وقع نفس المحذور من الشرك وأسباب الشرك وقد تقدم الكلام على الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد وقد تبين
المؤلف رحمه الله قال سواء سئل أن يسأل الله أو سئل قضاء الحاجة، وبينهما فرق. إذا سئل قضاء الحاجة فهذا شرك أكبر، وإذا سئل أن يسأل الله فهذا بدعة وضلال، لأن الميت إذا مات انقطع عمله والدعاء من عمله، فكيف تسأله ما لا يمكن؟ لأنك لو قلت يا فلان ادعو الله لي فإنه لن يدعو الله لك. ومن ذلك أن تقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشفع لي، إن هذا حرام وبدعة منكرة. لكن لو قلت يا رسول الله أنجني من النار كان شركا أكبر.
وقد تبين أن أحدا من السلف لم يكن يفعل ذلك إلا ما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى النزول في المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المواضع التي صلى فيها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب فضل وضوئه في أصل شجرة ففعل ابن عمر ذلك. وهذا من ابن عمر تحري لمثل فعله، فإنه قصد أن يفعل مثل فعله في نزوله وصلاته وصبه للماء وغير ذلك. لم يقصد ابن عمر الصلاة والدعاء في المواضع التي نزلها. والكلام هنا في ثلاث مسائل، إحداها
يعني كان ابن عمر ما قصد المكان إنما قصد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما المكان فليس له مزية، لو صب في غير هذا المكان في غير هذه الشجرة لصب ابن عمر في الشجرة التي صب فيها الماء، وكذلك الصلاة.
والكلام هنا في ثلاث مسائل، إحداها أن التأسي به في صورة الفعل الذي فعله من غير أن يعلم قصده فيه أو مع عدم السبب الذي فعله، فهذا فيه نزاع مشهور، وابن عمر مع طائفة يقولون بأحد القولين وغيرهم يخالفهم في ذلك. والغالب والمعروف عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون كفعل ابن عمر رضي الله عنهم، وليس هذا مما نحن فيه الآن. ومن هذا الباب أنه لو تحرى رجل في سفره أن يصلي في مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه إذا جاء وقت الصلاة فهذا من هذا القبيل. المسألة الثانية، أن يتحرى تلك البقعة للصلاة عندها من غير أن يكون ذلك وقتا للصلاة، بل أراد أن ينشئ الصلاة والدعاء لأجل البقعة، فهذا لم ينقل عن ابن عمر ولا غيره. وإن ادعى بعض الناس أن ابن عمر فعله، فقد ثبت عن أبيه عمر أنه نهى عن ذلك، وتواتر عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، فيمتنع أن يكون فعل ابن عمر لو فعل ذلك حجة على أبيه وعلى المهاجرين والأنصار. والمسألة الثالثة، ألا تكون تلك البقعة في طريقه، بل يعدل عن طريقه إليها أو يسافر إليها سفرا قصيرا أو طويلا، مثل من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلي فيه ويدعو.
عندنا أو يسافر إلى غار ثور، عندك أو يسافر إلى غار ثور ليصلي فيه ويدعو، أو يذهب إلى الطور. ألحقوها وجعلوا نسخة. ليصلي من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو، أو يسافر إلى غار ثور. ليصلي فيه ويدعو.
أو يسافر إلى غار ثور ليصلي فيه ويدعو، أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلي فيه ويدعو، أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال التي يقال فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم، أو مشهد أو مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء مثل ما كان مبنيا على نعله ومثل ما في جبل قاسيون وجبل الفتح وجبل طور وجبل طور زيتا الذي ببيت المقدس.
طور سيناء.
نعم. قال في باء وجيم وداد والمطبوعة وجبل طور سيناء وما وجبل طور سيناء وما أثبته من ألف وطاء أرجع، لأن طور زيتا هو الذي ببيت المقدس وقريب من المسجد الأقصى، ويقال إن فيه قبور أنبياء كثيرين، وأما طور سيناء فليس بقريب من بيت المقدس.
وما يقول طور وجبل طور زيتا الذي ببيت المقدس
وجبل طور زيتا الذي ببيت المقدس ونحو هذه البقاع، فهذا مما يعلم كل من كان عالما بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه من بعده.
من فضلك اقلب الشريط.